أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي، وفيه نظر. ذكرنا في الدرس السابق أن التعقيد هو من عيوب فصاحة الكلام، والتعقيد هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل إما في النظم وإما في الانتقال. ثم ذكرنا أن التعقيد يقع على قسمين: القسم الأول التعقيد اللفظي، القسم الثاني التعقيد المعنوي. وتحدثنا عن التعقيد اللفظي، وقلنا بأن التعقيد اللفظي معناه أن لا يكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو إضمار أو غير ذلك. وتحدثنا عن هذا القسم مفصلا في الدرس السابق. قبل أن ينتقل الشارح إلى بيان القسم الثاني وهو التعقيد المعنوي، تعرض لإشكالين في المقام. تعرض لإشكالين: الإشكال الأول وهو ما ذكره بعضهم، وحاصله أن ذكر التعقيد اللفظي مستدرك، أن ذكر التعقيد اللفظي مستدرك يعني زائد لا حاجة إليه. فإن العيب الأول وهو ضعف التأليف يغني ذكره عن التعقيد اللفظي، عن التعقيد اللفظي، فلا حاجة إلى ذكر التعقيد اللفظي. الوجه في ذلك أن التعقيد اللفظي لا يكون منشأه إلا ضعف التأليف، إنما ينشأ عن ضعف التأليف، إنما ينشأ عن ضعف التأليف، فضعف التأليف ينشأ عنه التعقيد اللفظي، فلا يذكر، وحينئذ لا ينبغي أن يذكر التعقيد اللفظي إلى جنب ضعف التأليف. ضعف التأليف يغني عن التعقيد اللفظي، هذا هو الإشكال. فمثلا إذا قلنا ضرب غلامه زيدا، هذا المثال المتقدم في ضعف التأليف، الإضمار قبل الذكر، قبل ذكر المرجع، ضرب غلامه زيدا. فهذا المثال كما هو مثال لضعف التأليف هو مثال للتعقيد اللفظي، لأن حصل فيه تقديم وتأخير، تقديم الضمير على المرجع، وهذا التقديم مما لا يجوز، واضح؟ فما يصلح مثالا لضعف التأليف يصلح مثالا للتعقيد اللفظي، فلا حاجة أن نذكر التعقيد مقابلا لضعف التأليف. ذكر ضعف التأليف يكون مغنيا عن ذكر التعقيد اللفظي. هذا هو الإشكال الأول. الجواب عن هذا الإشكال: ما ذكر ليس تاما، ما ذكر ليس تاما، لأن النسبة المنطقية بين التعقيد اللفظي وضعف التأليف هي العموم والخصوص من وجه، هي العموم والخصوص من وجه. مثلا في هذا، قبل أن نأتي بالمثال، العموم والخصوص من وجه يعني ماذا؟ بين شيئين، يعني أن يتحقق الشيء الأول في مورد لا يتحقق فيه الشيء الثاني، ويتحقق الشيء الثاني في مورد دون تحقق الشيء الأول، وفي مورد يتحققان معا. يعني هناك نقطة اجتماع ونقطتا افتراق، صحيح؟ الآن ينبغي أن نبين نقطتي الافتراق ونبين نقطة الاجتماع. نقول مثلا هذا المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق: إلا عمرا الناس ضارب زيد. هذا المثال: إلا عمرا الناس ضارب زيد. هنا تقدم المستثنى على المستثنى منه، وتقدم الخبر على المبتدأ، واضح؟ بعد يعني أصل الجملة هكذا: زيد ضارب الناس إلا عمرا، وتقدم المفعول به على عامله، الناس تقدم على ضاربه، وكل هذه الأشياء ماذا؟ جائزة. هذه كلها جائزة نحويا، تقدم الخبر على المبتدأ جائز، تقدم المفعول به على عامله جائز، تقدم المستثنى على المستثنى منه جائز. إذن هذا مثال ليس فيه ضعف تأليف. ضعف التأليف أن يكون الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين جمهور النحويين، صحيح؟ هذه الأمور الثلاثة المتحققة في هذا الكلام كلها جائزة وليست مخالفة للقانون النحوي المشهور بين الجمهور. إذن هذا المثال ليس فيه ضعف تأليف، لكن فيه ماذا؟ تعقيد لفظي. هذا التقديم والتأخير يسبب ماذا؟ يسبب صعوبة فهم المراد. والتعقيد اللفظي ماذا؟ بسبب هذا التقديم والتأخير هناك صعوبة في فهم المراد. هذا التقديم والتأخير يسبب هذا. فها هنا يوجد تعقيد لفظي ولا يوجد مخالفة ضعف تأليف. جيد، هنا إذن تحقق ضعف التعقيد اللفظي دون ضعف التأليف. مثال آخر: جاء أحمد، جاء أحمد. هنا ماذا يوجد؟ يوجد ضعف تأليف ولا يوجد تعقيد، ولا يوجد تعقيد لفظي. ضعف تأليف لماذا؟ لأن أحمد ممنوع من الصرف، صحيح؟ أحمد ممنوع من الصرف، وهنا صرف نون جاء أحمد، وتنوين الممنوع من الصرف هو على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور. لكن يوجد تعقيد، يوجد تعقيد، يعني يوجد صعوبة في فهم المراد. جاء أحمد، أحمد جاء، يعني لا توجد صعوبة في فهم المراد، فتعقيد لفظي غير موجود، لكن ضعف تأليف موجود. إذن هنا ماذا تحقق عندنا؟ تعقيد معنوي، ضعف تأليف وتعقيد لفظي لا يوجد. في المثال الأول عندنا تعقيد لفظي أما ضعف تأليف لا يوجد. في المثال الثاني عندنا ضعف تأليف وتعقيد موجود وتعقيد لفظي غير موجود. هناك مثال يجتمعان معا، مثلا ضرب غلامه زيدا، هذا الإضمار قبل الذكر أيضا فيه تعقيد لفظي وفيه ماذا؟ وفيه ضعف تأليف. أو مثال الفرزدق، قول الفرزدق، قول الفرزدق وما مثله. الآن لقال أن يقول هذا ضرب غلامه زيدا قد يكون ما فيه تعقيد، لكن هذا طبعا ضرب غلامه زيدا يذكرونه أيضا مثالا للتعقيد اللفظي أيضا، لكن هذا مثال الفرزدق، قول الفرزدق جدا واضح في التعقيد صحيح. وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. التفتوا جيدا، هذا المعنى ليس واضحا تماما. يوجد تعقيد لفظي صحيح، ويوجد ضعف تأليف، يوجد ضعف تأليف، لأن هناك ثلاثة أشياء هي غير جائزة على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. جناب السيد ما كان حاضر، التفتوا، بينا أن الفرزدق في هذا البيت قام بأربعة أشياء، ثلاثة غير جائزة وشيء جائز. مجموع هذه الأمور أو الأشياء تسببت في صعوبة فهم المراد، واضح؟ فإذا تعقيد لفظي موجود بعد، وتعقيد وضعف تأليف موجود. فإذا التعقيد اللفظي، التفتوا معي، ليس دائما، هذه النتيجة، التفتوا، ليس دائما منشأه ضعف التأليف. التعقيد اللفظي ليس منشأه دائما ماذا؟ ضعف التأليف، لأنه في بعض الأحيان يحصل وضعف التأليف غير حاصل صحيح؟ يعني هذا في المثال الذي ذكرناه، إلا عمران الناس، إلا عمران الناس ضارب زيدون، ضعف تأليف ما عندنا، لكن يوجد تعقيد لفظي. إذن هذا التعقيد اللفظي لا بد أن يكون منشأه شيئا آخر. الشيء الآخر ما هو؟ الشيء الآخر التفتوا هو اجتماع جملة من الأمور الجائزة، هذه الأمور كلها اجتمعت في تركيب واحد، وإن كانت جائزة، وإن كانت جائزة، لكن نفس اجتماعها يوجب صعوبة فهم المراد. التعقيد اللفظي معناه هو هذا، التعقيد اللفظي أن هناك عدة أمور تجتمع وتسبب صعوبة فهم المراد. هذه الأمور سواء كانت جائزة أم لم تكن جائزة، كانت جائزة أم لم تكن جائزة. إذا كانت جائزة يعني لا يوجد ضعف تأليف صحيح، يوجد فقط تعقيد لفظي. فإذا التعقيد اللفظي ليس مسببا دائما عن ضعف التأليف، هو مسبب دائما عن اجتماع جملة من الأمور، عن اجتماع عدة أمور، هذه جائزة أو غير جائزة لا ننظر إلى ذلك، قد تكون جائزة قد لا تكون جائزة، قد يكون بعضها جائز وقد يكون بعضها غير جائز، مثل كلام الفرزدق، فرزدق قدم المستثنى منه على المستثنى، تقديم المستثنى منه على تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز، واضح جائز، فهو قام بهذا الأمر بالإضافة إلى الأمور الثلاثة الأخرى غير الجائزة، فجمع في كلامه أشياء جائزة وشيء غير جائز. إذا كان عندنا تعقيد من الأشياء غير الجائزة، تفت، هذا الشيء جائز صحيح، هو جائز يعني ليس فيه محذور نحوي، لكن ذكره زيادته تسبب تعقيد، فنفس زيادته نفس ذكره تسبب زيادة تعقيد، وزيادة التعقيد تعقيد. فالتعقيد كما ينسب لهذه الأشياء الثلاثة ينسب لهذا الشيء الجائز. إن شاء الله واضح. فالحاصل أن ذكر ضعف التأليف لا يكون مغنيا عن التعقيد اللفظي. نعم سيدنا. نعم هذا اللي ذكرنا، العموم والخصوص من وجه. جيد. بهذا الذي ذكرنا، التفتوا معي، بهذا الذي ذكرنا يتضح الجواب عن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ماذا؟ الشيخ مبشر بالجنة ما نائم بمقدار كافي في الليل، ومشكلة هو أمامي، فهذا النعاس تلقائيا ينتقل للأستاذ. لو كان على أحدى الجهتين بها باب وجواب. التفت الآن معي بهذا الذي ذكرنا يتضح الجواب عن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ماذا؟ أنه لا حاجة، أنه لا وجه، التفتوا، أنه لا وجه أننا لما نريد أن نبين التعقيد اللفظي في كلام الفرزدق أن نذكر مضافا إلى الأمور الثلاثة، أن نذكر تقدم المستثنى على المستثنى منه. نقول هناك تعقيد لفظي، صح، لابد أن نقول هذا التعقيد اللفظي سببه الأمور الثلاثة الأولى، أما الأمر الرابع فليس سببا للتعقيد اللفظي. لماذا؟ لأنه جائز باتفاق النحويين، جائز باتفاق النحويين. هذا صاحب الإشكال هكذا يقول، والتعقيد اللفظي إنما ينشأ عن الأمور غير الجائزة، تقدم المستثنى على المستثنى منه هذا جائز، فهذا لا يسبب التعقيد. الذي يسبب التعقيد هو الأمر غير الجائز. نقول هذا ليس صحيحا، بعد بما ذكرنا يتضح الجواب. التعقيد اللفظي منشأه اجتماع عدة أمور توجب صعوبة فهم المراد. هذه الأمور كانت جائزة أم لم تكن جائزة؟ مطلقا، مطلقا، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت جائزة أو كان بعضها جائزا، نفس اجتماعها يوجب صعوبة فهم المراد. هذا يحقق ماذا؟ هذا يحقق التعقيد اللفظي. هذه الأمور الثلاثة كما ذكرنا قبل قليل، هذه غير جائزة سببت تعقيدا. الأمر الرابع زاد في التعقيد، لأن التعقيد مما يقبل الزيادة والشدة والضعف. الآن هو وصل إلى درجة بسبب هذه الأمور الثلاثة، هذا الأمر الرابع يسبب زيادة التعقيد، يسبب الشدة في التعقيد، وزيادة التعقيد تعقيد، زيادة التعقيد تعقيد. فهذا التعقيد في الحقيقة في هذا المثال نشأ من هذه الأمور الأربعة وليس من الأمور الثلاثة فقط. إن شاء الله واضح. سيدنا واضح؟ جي. الشيخ مبشر واضح؟ وأنتم في عالم آخر. جيد، نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى القسم الثاني من التعقيد. قال الشارح: قيل ذكر ضعف التأليف يغني. أنا عندي يعني يغني، الصحيح يغني، عن ذكر التعقيد اللفظي. الوجه ماذا؟ ما ذكر الوجه، لأن هذا وجه هذا الإشكال، لأن التعقيد اللفظي منشأه ضعف التأليف فقط. واضح؟ لأن التعقيد اللفظي منشأه ضعف التأليف فقط. قال الشارح وفيه نظرون، هذا ليس بصحيح، لجواز أن يحصل التعقيد باجتماع عدة أمور موجبة لصعوبة فهم المراد، يعني موجبة للتعقيد، يعني صعوبة فهم المراد هو التعقيد اللفظي، وإن كان كل واحد منها جاريا على قانون النحو، جاريا على قانون النحو، اجتماع عدة أمور وهي كلها جائزة ومع ذلك يحصل تعقيد اللغة، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ هذا المثال الذي ذكرنا، إلا عمرا الناس ضارب زيد، هاي كلها جائزة، تقدم المستثنى على المستثنى منه جائز، تقدم الخبر على المبتدأ جائز، تقدم المفعول على عامله جائز، لكن مع ذلك يوجد ماذا؟ تعقيد لفظي. إذن منشأ التعقيد في هذا المثال ماذا؟ ضعف التأليف؟ لا، وإنما نفس اجتماع هذه الأشياء، واضح؟ فأنتم تقولون في الإشكال التعقيد اللفظي منشأه ضعف التأليف فقط، هذا ليس بصحيح. قال وبهذا يظهر فساد ما قيل، هذا الإشكال الثاني، هذا الجواب الذي ذكرنا يجاب به عن ماذا؟ عن الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول لما تريد أن تبين التعقيد اللفظي لابد أن تبين الأشياء غير الجائزة نحويا، فهي التي تسبب التعقيد اللفظي، وهي الأمور الثلاثة في كلام الفرزدق. أما الأمر الرابع هو جائز نحويا، فيفترض أن لا تذكره. لما تقول سبب التعقيد اللفظي في كلام الفرزدق، قول في قول الفرزدق، شعر الفرزدق، قول الأمور الثلاثة الأول، أما الأمر الرابع فلا يوجب ماذا؟ التعقيد. نقول هذا فاسد، هذا فاسد، لأن هذا مبني على أي شيء؟ مبني على أن التعقيد اللفظي منشأه ضعف التأليف، وقلنا هذا ليس بصحيح، قلنا هذا ليس بصحيح. قال وبهذا يظهر فساد، يظهر فساد ما قيل إنه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت، بيت الشعري اللي هو قول الفرزدق، إلى ذكر تقديم المستثنى على المستثنى منه، بل لا وجه له أصلا. أول بداية قال لا حاجة، يعني يمكن أن يذكر لكن لا حاجة إليه، الآن قال ترقى، بل لا وجه لذكره أصلا، يعني لا يجوز لك أن تذكره، لأن ذلك يعني تقديم المستثنى على المستثنى منه جائز باتفاق النحويين، نحويين. لماذا الآن الشارح يقول مقال ويظهر فساد ما قيل السبب ماذا؟ قال إذ لا يخفى، هذا تعليل الفساد، فساد ما قيل، إذ لا يخفى أن تقديم المستثنى على المستثنى منه يوجب زيادة التعقيد. زين، سؤال التعقيد مما يقبل الشدة والضعف، الزيادة والنقص؟ نعم. قال وهو مما يقبل الشدة والضعف، وهو يعني التعقيد، وهو والتعقيد مما يقبل الشدة والضعف. جيد، لابد أن نتمم العبارة، نقول وزيادة التعقيد تعقيد، وهو قال أنه يوجب زيادة التعقيد، نقول وزيادة التعقيد تعقيده، وزيادة التعقيد تعقيده. هذا تمام الكلام في القسم الأول من قسمي التعقيد، وهو التعقيد اللفظي، وهو التعقيد اللفظي. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو التعقيد المعنوي. التفتوا جيدا، ما هو التعقيد المعنوي؟ التعقيد المعنوي أولا لابد أن يعرف أن الخلل فيه، أو هو عبارة عن الخلل في الانتقال. تعقيد اللفظي كان الخلل في النظم، الآن التعقيد المعنوي الخلل الحاصل في الكلام إنما هو في الانتقال. تعريفه ماذا؟ تعريفه هذا الذي ذكره الشارح: ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، وهذا الخلل سببه إيراد اللوازم البعيدة التي تحتاج إلى وصاف كثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. هذا ما شاء الله تعريف، لكن تعريف ما شاء الله طويل جدا. حتى يتضح يحتاج أن نتوقف عند مفردات هذا التعريف قبل أن ننتقل إلى المثال الذي ذكره المصنف لهذا القسم. التفتوا جيدا، قال ألا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد، هذا واضح، على المعنى المراد. السبب ماذا؟ لخلل واقع في انتقال الذهن. الانتقال المقصود به التوجه، الذهن المراد به هنا النفس، نفس المخاطب، نفس المخاطب. يعني لخلل واقع في توجه نفس المخاطب من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة. المعنى الأول هو المعنى الحقيقي، المعنى الأصلي، إلى المعنى الثاني المقصود. المعنى الثاني المقصود هو المعنى الكنائي أو المجازي، المعنى الكنائي أو المجازي. جيد، التفتوا جيدا، يعني هذا القسم الثاني يحصل في المعاني الكنائية والمعاني المجازية. المخاطب لا ينتقل، هناك صعوبة في انتقاله، في توجه نفسه من المعنى الأصلي إلى المعنى الكنائي، من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. السبب في ذلك ماذا؟ قال لأن التفتوا، لأن الكناية والمجاز على ما يأتينا إن شاء الله في علم البيان، عند المصنف الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم، واضح؟ من الملزوم إلى اللازم. الآن انتقال وتوجه المخاطب السامع من الملزوم إلى اللازم هذا فيه خلل، فيه صعوبة، يعني لا يحصل بسهولة. لماذا؟ قال بسبب، التفتوا، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة، اللوازم البعيدة. طبعا اللوازم البعيدة المراد بها الملزومات البعيدة، الملزومات البعيدة. لماذا نقول الملزومات البعيدة؟ الملزومات البعيدة لأننا قلنا قبل قليل مبنى المصنف، التفتوا معي، مبنى المصنف الكناية والمجاز الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم. يعني المعنى المقصود هو اللازم، المعنى المقصود هو اللازم، المعنى الأول هو الملزوم، واضح؟ أنت لا تنتقل من المعنى الأول بسبب إيراد الملزومات البعيدة. هذه الملزومات البعيدة هناك يعني هذه المجزومات البعيدة تفتقر إلى وسائط حتى تتضح. يعني أنت التفت معي، أنت عندك معنى ملزوم لازم، عندك معنى ملزوم، التفتوا، عندك لازم ومعنى ومعنى أصلي، المعنى اللازم ومعنى أصلي، هذا المعنى الثاني، المعنى اللازم ومعنى أصلي. هذا المعنى الأصلي حتى تنتقل منه إلى ماذا؟ إلى اللازم، تأتي بملزومات لهذا اللازم. هذه الملزومات ليست ملزومات قريبة حتى تنتقل منها مباشرة للازم، ملزومات بعيدة. إذا كانت بعيدة تحتاج إلى وساط، تحتاج إلى وساط. هي هذه ملزومة لهذا المعنى بسبب هذه الواسطة، بسبب هذه الواسطة، وساط كثيرة. تفت؟ الواسطة تحتاج إلى قرينة أو لا؟ القرينة خفية، واضح؟ يعني لوازم بعيدة، ملزومات قلنا، ملزومات بعيدة مع وسائط مع خفاء القرينة. هسه أنت الآن أنت ماذا تريد؟ تريد أنت المعنى الملزوم لو اللازم؟ غير واضح، غير واضح. هسه الانتقال من الملزوم إلى اللازم هذا لا يحصل بسهولة، غير واضح. يحصل عندك ماذا؟ توقف، خفاء، فيحصل عندك تعقيد معنوي. هذا معنى التعقيد، التعقيد المعنى هو هذا معنى، واضح. ولكن العبرة، كل العبرة بماذا؟ العبرة، كل العبرة بخفاء القرينة وعدم خفاء القرينة. ليس العبرة في تكثر الوسائط وفي قلتها، العبرة بخفاء القرينة وعدم خفاء القرينة. إذا كانت القرينة ظاهرة تكثرت القرائن أو كانت قليلة فلا يوجد تعقيد. أما إذا كانت القرينة خفية فيوجد تعقيد ولو كانت الوساط قليلة، واضح؟ أذكر لكم الآن مثالين قبل مثال المصنف. المثال الأول: زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد. المثال الثاني: زيد طويل النجاد، زيد طويل النجاد. التفتوا جيدا، زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد. التفتوا معي، ماذا تريد أن تقول؟ المعنى المقصود ماذا؟ المعنى المقصود هو اللازم، هو اللازم، الانتقال من هذا من كثرة الرماد إلى اللازم. اللازم ما هو؟ الكرم. كثرة الرماد، أنت تريد أن لا تريد أن تخبر عن كثرة الرماد، تريد أن تخبر عن كرمه، فيحصل انتقال، تفت، توجه من هذا المعنى كثرة الرماد إلى الكرم. لكن كيف تنتقل إلى الكرم؟ بهذه البساطة. هناك عدة وسائط، عدة وسائط. تفتوا أنت هذا الملزوم الذي أتيت به وهو كثرة الرماد، ملزوم إلى ماذا؟ ملزوم إلى الكرم، صحيح؟ هذا لازم بعيد، لازم بعيد، لذلك يحتاج إلى وسائط كثيرة. لاحظ الوسائط: كثرة الرماد تستلزم كثرة إحراق الحطب، كثرة إحراق الحطب، صحيح؟ تحت القدور، وإلا الرماد كيف صار؟ هناك حطب كثير يحترق تحت القدور، صحيح؟ كثرة إحراق الحطب تحت القدور يستلزم ماذا؟ كثرة الطبائخ، هناك طبخ كثير، ولهذا الحطب لماذا يحترق تحت القدور؟ لا بد أن هناك طبائخ. كثرة الطبائخ ماذا تستلزم؟ كثرة الآكلين. الآكلين هذا الطبخ لأي شيء ما يرمى بالشارع، يعني لابد أن هناك من يأكل، وهذا من يأكل ليس واحدا أو اثنين، كثرة، كثرة الآكلين. لاحظ الوسائط جيد. كثرة الآكلين يدل على ماذا؟ كثرة الضيوف. أحسنت. كثرة الضيوف يدل يستلزم ماذا؟ الكرام. لاحظوا كم واسطة، كم واسطة. ولكن التفتوا، هاي طبعا كلها وسائط لأي شيء، وسائط لهذا الملزوم وهو كثرة الرماد، هذا ملزوم يحتاج إلى وسائط كثيرة، وسائط كثيرة، كل هذا حتى تصل إلى المعنى المراد وهو أنه كريم. فمن البداية قل هذا كريم وانتهت القضية. لكن أيهما أبلغ، الكناية أو التصريح؟ كناية. واضح؟ مرة تقول زيد كريم، مرة تقول كثير رماد، الأبلغ هو كثير رماد. واضح؟ جيد. لكن كثير الرماد، زيد كثير رماد، كلام فصيح ليس فيه تعقيد، ليس فيه تعقيد معنوي. لماذا؟ لأن القرينة ظاهرة، القرينة جلية، جلية. قرينة ماذا على ماذا؟ قرينة على المعنى المقصود، وأن كثرة الرماد تستلزم الكرم، وأن هذه الوسائط هي وسائط لكثرة الرماد، هذا كله واضح. القرينة على المعنى المقصود قرينة واضحة ظاهرة فلا تعقيد. المثال الثاني، زيد، التفتوا، زيد طويل النجاد، طويل النجاد. النجاد ماذا؟ حمائل السيف، حمائل السيف، هذا ما يحمل السيف يقال له نجاد. التفتوا، المعنى المراد ماذا؟ أنت تريد أن تخبر عن 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 طول حمائل السيف؟ لا، تريد أن تقول قامته طويلة. زيد طويل نجاد يعني زيد طويل القامة، لأن طول، التفت، طول حمائل السيف تدل على طول القامة. لو لم تكن قامته طويلة لما كانت حمائل سيفه طويلة، صحيح؟ فحمائل السيف تخبر عن طولها لأجل أن تصل إلى ماذا؟ إلى أنه طويل القامة. هنا الوساط واسطة قريبة، يعني ما عندنا وساط متعددة، صحيح؟ يعني ما عندنا وساط كثيرة. زيد ماذا؟ زيد طويل النجاد يعني زيد طويل القامة. الواسطة أيضا ماذا؟ ظاهرة، العفو، القرينة ظاهرة. فالتفتوا، القرينة إذا كانت ظاهرة جلية، القرائن، العفو، الوساط سواء تعددت أو كانت قليلة لا خلل، لا تعقيد معنوي. لكن الكلام، كل الكلام فيما إذا كانت القرينة خفية، إذا كانت خفية فحينئذ يحصل الخلل، يحصل الخلل، يحصل التعقيد المعنوي. لذلك الشارح ذكرها، لاحظوا، قال مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. العبرة، كل العبرة بماذا؟ بخفاء القرائن. إذا كانت القرائن خفية فيحصل التعقيد المعنوي، سواء تعددت الوسائط أم كانت قليلة. إذا كانت القرينة واضحة ظاهرة فلا تعقيد معنوي، سواء تكثرت الوسائط أم كانت قليلة. واضح إن شاء الله؟ هنا نقطة حتى نطبق هذا المقدار اللي أخذناه، يعني أمر أشير إليه، وتطبيق هذا الكلام على المثال إن شاء الله إلى الدرس القادم. التفتوا جيدا، لما نقول لازم ما مقصودنا من اللازم؟ الانتقال من الملزوم إلى اللازم. ما المراد من اللازم؟ تفتوا اللازم في علم البلاغة وفي علم البيان، وهذا عادة يتعرض له في علم البيان، لأن الكناية والمجاز من مقاصد علم البيان. اللازم بهذا المعنى كل شيء وجوده على سبيل التبعية، كل شيء وجوده على سبيل التبعية. اللازم يعني التابع، اللازم يعني التابع، وإن لم يكن أخص، وإن لم يكن أخص، التابع مطلقا. هذا طبعا نفصل الكلام فيه إن شاء الله في علم البيان. فبعد هذا اللازم الذي نتحدث عنه في علم المنطق، لازم بين، البين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأعم كذا، هذا لا يأتي هنا. نحن نتحدث في البلاغة ليس في المنطق، واضح؟ فاللازم هنا بمعنى التابع، بمعنى التابع، واضح؟ بمعنى يعني ما يقتضيه اللفظ أو ما يقتضيه المعنى الأول، واضح؟ يعني كل شيء وجوده على سبيل التبعية وإن لم يكن أخاص، واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار. قال المصنف: وإما في الانتقال فقط. ما عرف في الانتقال يعني ماذا؟ وإما في الانتقال يعني الخلل، إما أن يكون في النظم وإما في الانتقال. الآن في الانتقال يعني ماذا؟ ما عرف، الشارح بيّن ذلك. قال: وإما في الانتقال عطف على قوله إما في النظم، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن. لاحظ في توجه نفس المخاطب، يعني حينما أقول، التفتوا معي، حينما أقول نفس المخاطب، نفس السامع، صار هناك في هذا التوجه خلل. يعني ماذا؟ ما معنى الخلل الواقع في توجه نفس المخاطب؟ الخلل هذا يعني، يعني أن هناك بطء، بطء في فهم المعنى المراد، واضح؟ فهم المعنى المراد يتوقف على تأمل وروية، ما يفهم بسرعة. هذا هو معنى، يعني هذا معنى التعقيد المعنوي، وبالنتيجة يعني يفهم إذا تأملت طويلا تفهم المعنى، واضح؟ لكن نقول هناك بطء، بطء في فهم المعنى. نعم، أي يعني لا توجد سرعة، بطء، بطء ضد السرعة. إذا كانت هناك سرعة لا يوجد تعقيد، أما إذا كان هناك بطء عدم السرعة فهناك تعقيد. قال: واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم، المعنى الأول هو المعنى الأصلي، المعنى الحقيقي، المعنى الملزوم، من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الكنائي أو المجازي، يعني المعنى اللازم، إلى المعنى الثاني المقصود، وذلك بسبب إيراد اللوازم يعني الملزومات البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. طبعا هذا خط تحت مع خفاء القرائن، هاي نقطة مهمة، هذا خط يوضع تحت مع خفاء القرائن، لأن العبرة والمدار على ماذا؟ على خفاء القرائن. قال: مع خفاء القرائن الدالة على المقصود، كقول الآخر. الآن يذكر مثالا للتعقيد، ماذا؟ للتعقيد المعنوي، بيانه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.